ولا على معانيها الحقيقية. ولا يجوز العبور باللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي إلا لدليل، والدليل نص أو إجماع. واضح الكلام ده؟ ضف إليه إضافة طفيفة لكنها مهمة. ليس معنى أن اللفظ مصروفة عن معناها الحقيقي في موضع من المواضع لوجود الدليل الذي يدل على ذلك أنها مصروفة عن معناها الحقيقي في سائر المواضع من الكتاب والسنة. يعني لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول أولى مسهم النساء، وفي قراءة صحيحة أولى مسهم، الراجح في هذه المسألة ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، وهذا مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد باللمس في هذه الآية الجماع. المراد باللمس في الجماع. فهل معنى كده أن كلمة اللمس لما تأتي في أي موضع من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها الجماع؟ هل لما يجي الحديث معقد الفيثار الذي أخرجه الطبراني بإسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يبقى المراد ذلك خير له من أن يجامع امرأة لا تحل له. لما تقول عائشة لا ومست يد رسول الله، لا بس هنا القرينة واضحة. فالمهم الذي يريد أن أنبه عليه أنه ليس معنى أن اللفظ صرفت عن معناها الحقيقي في نص او موضع ما لوجود دليل دعانا الى هذا، ان تكون هذه اللفظه مصروفه عن معناها الحقيقي في غير هذا الموضع من ايه من مواضع الشريعه من الكتاب او السنه. واضح الحاجات الثلاثه دي؟ خلاص نيجي بقى هنا نقول ايه في باب المسلم فسوق وقتاله كفر. نقول ان مذهب اهل السنه والجماعه، ولما نقول هنا لما نقول أهل السنة والجماعة فنحن محقون، ليس هذا من الدعاء، هذا مذهب أهل السنة والجماعة فعلا محقق، أن هذا الحديث مصروف عن ظاهره. مؤول والمعنى سباب المسلم فسوق وقتاله لمن استحل هذا القتال كفر، أو سباب المسلم فسوق وقتاله عمل الكافرين تشبههم بالكافرين، ولا يجوز للمسلم ان يتشبه بالكافر. ايه اللي خلانا نقول الكلام ده؟ ايه اللي خلانا نقول الكلام ده؟ النصوص، لان انت ينبغي عليك ان تجمع بين النصوص ان كنت بصدد دراسه مساله من المسائل، ان تجمع النصوص التي وردت في هذه المساله. فقد قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم إيه عز وجل؟ مؤمنين. ثم قال عز وجل في آخر الآية إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى إحنا اللي هنصلح، إحنا ما اشتركناش في القتال خالص، يبقى إحنا مسلمين مؤمنين، واللي اقتتلوا مع بعض دول إخواننا ودول إخواننا. وانما المؤمنون ايه؟ اخوه. يبقى دول مسلمين ودول ايه؟ مسلمين، مش كده؟ طيب وقوله عليه الصلاه والسلام لعن المسلم فقتله، مش يشبه القتل بايه؟ باللعن. شبه القتل باللعن. طيب وهل اللعن كفر؟ ها؟ هل اللعن كفر؟ ليس كفر. قوله تعالى في القرآن فمن عفي له من أخيه شيء، عفي له، الكلام هنا عن مين؟ عن القاتل. ومين اللي هيعفي؟ ولي المقتول، مش كده؟ ومع ذلك يقول الله عز وجل إيه؟ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، مش كده؟ وذلك تأويل ابن عباس لهذه الآية وهو في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهم. ثابت من وضعه ان شاء الله. فحين قال الله عز وجل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباعه معروف، على هذا النحو قال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث وهو حديث ابي بكر: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طيب، من الادله ايضا ان الله عز وجل بين على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أسمتك الذي ينبغي أن يسلك مع القاتل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يشتدي وإما أن يعم وإما أن يقتل، إما أن يشتدي وإما أن يقتل. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من بخير النظرين؟ اولياء المقتول. اما ان يبتدي يخبر الدين وسائل الكلام عن الدين ان شاء الله، واما ان يقتل. بحيث ان احنا خيرنا في القاتل هذا التخيير، هذا الكاتب يخير بين كفره او بين قتله على كفره وبين ان يبذل اعماله. طبعا مثل هذا الكلام ماشي، يبين هذا الحديث من ضمن الادله التي تدل على ان قتل ده مش معناه بقى انك انت تيجي تقول لي ايه لما اقول لك ان ترك الصلاه سياتي تفصيل لهذا الامر ان شاء الله في موضع ان رايتم وان رايتم ان نمر على المساله مرور الكرام بغير تطويل فالامر متروك لكم. لكن ليس معنى انا عايز اقول بس الحته دي، ليس معنى ان قوله عليه السلام وقتاله كفر لا يراد به الكفر هنا ان هذه اللفظه مفصوله عن معناها في قوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه، دام هذا لا يقتضيها لا. لما تيجي تقول طيب ما في اشياء في ادله كثيره عبر الشرع عنها بالكفر ولم يرى فيها الكفر الاكبر، اقول لك ايوه صحيح. انا معاك، انا مسلم بهذا تماما، لورود ما يقتضي صرفها عن معناها الحقيقي الى معناها المجازي. احفظ هذا. والدليل هو النص او دي او الاجماع. لما يجي واحد يشنع يقول لك بقوله عليه الصلاه والسلام، يقول لك شوف الحديث ليه سنتان في امتي هما بهم كفر الطعن في الانساب، الطعن في الانساب والايه؟ والياح على الميت. ايوه هذا حديث صحيح ونحن نقول به. يقول لك فيلزمهم هذا الحديث أن يقولوا في ذلك الصلاة ما يقولون في هذا الحديث. هذا الحديث يا اخوانا الطعن في الأنساب ده غاية ما فيه أنه إيه؟ قذف، مش كده؟ الطعن في النسب لما أقول ده بشكل فلان ده لفلان يبقى معنى كده إيه؟ إن أنا رميت أمه بالزنا وصفت إن هو ولد زنا، مش كده؟ ده قذف، والقذف له حد معلوم. وأما النياحة على الميت فقد وردت أحاديث، منها حديث جابر في الصحيح ان في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نتبع جنازه ميت فيها رائحه، ولم يامر باستتابه هذه النائحه عليه الصلاه والسلام، بل مر على امراه تلوح عند قبر ابن لها، والحديث ثابت في الصحيحين من حديث انس، فقال اتقتها واصبري، قالت اليك حلي فانك لم تصب بمثل مصيبتي لم تعرفه عليه الصلاه والسلام. ثم انها حين اخبرت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبت اليه لتستاذن فلم تجد بوابا، فدخلت عليه الصلاه والسلام وقالت له لم اعرفك، فقال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى، ولا نامر باستجابه هذه المراه ولا امر بقتلها وما الى ذلك. فليس معنى ان اللفظ مصروفه في موضع انها تكون مصروفه في غيره من المواضع. بس الكلام ده مش عشان ايه؟ عشان نستنكر على غيرنا انهم يرفعون المساجد الخلافيه على اسنه الرماح. هذا الامر هو ما نستنكره. نحن ما نستنكر على الانسان انه تمذهب المذهب له فيه سلف، صدورنا بحمد الله عز وجل ارفع من ذلك. لكن لما يجي بقى هو يترجح لديه مذهب فنحطه على أسنة الرماح ويقول هو ده المذهب ويحارب ويقاتل به، بل ويصل بالامر الى ان يبدع المخالف وان يزعم انه يعني من الخوارج او المعتزله او ما الى ذلك، فهذا اخواننا هو في الشطط المنكور، لانه يؤدي الى قضايا غير عادله ونزاعات عواقبها وخيمه لا فائده من ورائها. ينبغي ان تدرس مسائل الشر في اجواء هادئه نتحرى فيها الادله بغير هوى. الحركه دي مسوء خالص، زي المساله بالضبط، زي المساله هل مس الذكر بغير حائل ناقض الضوء ولا مش ناقض؟ هل قبل يحمل ابن ناقض الضوء ولا مش ناقض؟ والثابت ان الصحابه كان بعضهم بيعتبر ده ناقض وبعضهم لا يعتبر ناقضه، ومع ذلك لما تيجي الصلاه اللي كانوا بيجمعوا المتكامل مع بعض يقوموا واحد يتوضا عشان وضوء سقط، والثاني ما يتوضاش يصلي اماما فيصلي هذا وراءه. يبقى احنا لازم نفهم المسائل الخلافيه دي كيف نتعامل معها؟ هنرزق الامه، يعني هنرزق الامه ونتحمل مغبه هذا امام الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم قبل ما ننتقل من هذا الحديث القاتل والمقتول في النار، طبعا هذا كما قال الحافظ وغيره من اهل العلم لا يستلزم المساواة في الاسم، لا يستلزم التساوية في الاسم. خد بالك بيمثلوا ايه في الاصول دي؟ بمثال شديد جدا نسأل الله العافية، رجل وقع على امرأة في الظلام زنى بها يظن انها امرأة اجنبية وهي تظن انه رجل اجنبي، فلما اضيء المكان او طلع النهار تبين انها زوجته، هم جربوا المثل البشع ده وقامت البينه. اربع شيء من الرجل ده وقع على هذه المرأة، هل هذا الرجل زاني في الدنيا او في الاخره؟ ليس زانيا، ليس زانيا. هل يجب عليه حد؟ لا يجب عليه حد، لكن كل ما في الامر ايه؟ ان هذا الرجل اخذ ذنب المستسهل لمعصيه الزنا، المستسهل ايه؟ لمعصيه الزنا. واضح الكلام ولا مش واضح؟ هذا استسهل معصيه الزنا واقدم على ما يظن انه زنا فيستحق هذا الايه؟ الوزر. لكن هل يقال انه زاني؟ يستحق كل النصوص التي وردت في وعيد الذات؟ لا. ايه لك الحكايه؟ هؤلاء لا يستوي، يعني لا يستوي القاتل مع المقتول لمجرد حرص المقتول على قتل صاحبه. واضح؟ وهذا الحديث استند اليه او احتج به البعض في ان من نوى خيرا أسيء وتماشي، ومن نوى شرا أذنب أو أثم. وطبعا الحديث لا دلالة فيه على ذلك، لأن الحديث يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما، إذا ذاك مجرد نية أو مجرد حمل فقط للمعصية، ولا هو شرع في أداء المعصية فعلا؟ شرع في أداء المعصية وقت يبارك في الجزء أهو، بس هو ايه؟ وكان حريصا على قتل صاحبه فياخذ وزرا على هذا، لكن قدر الله عز وجل ان يكون هو الايه؟ ان يكون هو المقصود. فهذا الحديث لا دلاله فيه على ايه؟ على هذه المساله، وتاتي شرح لهذه المساله في غير هذا الموضع ان شاء الله. لكن انا اردت ابين ان الهم بالمعصيه، الهم بالمعصيه يكون وزرا او لا يكون، ليس هذا الحديث مما يعتمد عليه في دراسه هذه المساله. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحه من دينه
ما لم يتلذذ بدم الحرام.
ايه يتلذذ بدم الحرام دي حقيقة؟ هو الحديث ثابت في صحيح البخاري بنص ما لم يصب دم الحرام. ما لم يصب دم الحرام
يتلذذ دي ليست في الصحيح.
فانت من كان عندك الكتاب صححها خليها ما لم يصب دم الحرام. وهذا الحديث كما قلت اخرجه البخاري من حديث مين؟
ها؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولذلك ابن عمر وهو
فرج بقى الفهم بتاعه الى ايه؟ شوف النبي عليه لما قال لما اخذ ابن كبير وقال له قم في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. شوف فهم ابن عمر بقى الحديث. وكان ابن عمر يقول اذا امسيت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
كذلك يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث فيقول ابن عمر يقول ان من ورطات الامور وسائل ان شاء الله.
وقال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث جرير البجلي رضي الله عنه. جرير بن عبد الله البجلي وهو ثابت في الصحيحين من حديث مين؟ ابي بكر في خطبه الوداع لما قال الصمت في الناس ويلكم او قال ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال بشير بن مهاجر عن ابن بريده عن ابيه بريده الاسلمي بن حصين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. لكن قدر ما في قلب العبد من الايمان هو يعني ممكن تجد واحد يهجم على الكلمة هجوما او يهجم على الفعل هجوما وواحد ثاني يحجم عن هذه القولة
يرحمك الله
او يهجم
يجيب علينا قبل الصلاة ثم بعد ذلك انت يبصر وقت الإجابة بعد الصلاة يجيب على مسائل الأسئلة. ثانيا يقول في حديث ابن عباس يقول الله عز وجل المقتول تعز ويرقى به في النار. هل هو المقتول أو القاتل؟ لأن القاتل كما كان يقول المقتول تستغفر الله تستغفر الله هذا تستغفر لسان. لكن هذا هذه المقالة تقال للقاتل. يقول الله عز وجل للقاتل لأن هذا هو المجرم تعز يلقى به في النار. أرجو من قلب تستحيلوا الشرايط صححوها لو بأي صوت آخر. سائلين قل لماذا لم يعتبر الرجل الذي زنى بزوجته؟ التعبير ده صح كده؟ يعني احنا اسمها رجل زنى بزوجته؟ لماذا لم يعتبر زانيا طالما ان نيته عند القيام بهذا العمل هو الذي هو الزنا استنادا لحديث انما الاعمال بالنيات. ما احنا بنقول يا اخوانا ان هو يعزم على نيته فعل الشر واستسهاله لذلك. مش مجرد نيه بس النيه والاستسهال لهذا الامر. ممكن الواحد ينوي نية سوء ولا يعاقب عليها. نوى نية سيئة ثم لم يعمل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الله تجاوز لامتي عما حدثت به نفسها ما لم تقل او تفعل. فان الانسان قد يهم بمعصية الله عز وجل وهذا أعلى درجة من حديث النفس. قد يهم بمعصية الله عز وجل ثم يترك فيكتبها الله عز وجل له حسنة على حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان إذا هم العبد بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. واذا هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. احنا بنقول ان الرجل ده عشان استسهاله لتمشيط نية السوء هذه يعني يأثم على هذا الامر. لكن هل هو في حقيقة الامر زنا؟ لم يزني. فيصل طول زمن لزوجته وهذه الكلمة ليس كنت تصورة وعشان كده احنا نسأل هذا الاجماع. هذا الاجماع. يقول ألا نجد كلمة غير كلمة اللواط فهذه الكلمة حروف ومن حروف سيدنا روح عليه السلام. وقد سمعت أحد العلماء وسمعت كذا كيفه في غير موقف له لا يصح ان نقول لوطي لواط وما الى ذلك. واقدر ان نقول وكلام الشيخ فعل قول لوط. والله لا باس بذلك ولو انه لا مشاحة في الاصطلاح. فانت ترى مثلا ان الله عز وجل قال المسيح ابن مريم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسيح الدجال المسيح الدجال. ولا يلزم من التشبيه الاستواء في كل شيء. يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول كأني أشبهه بعبد العزى ابن خطن تعنيه عن الدجال كأني أشبهه بعبد العزى ابن خطن يبقى ده من جهة فيه من جهة الشكل فقط. لكن هل حكم هذا كحكم هذا؟ ابدا. لما يقول المسيح الكذاب المسيح نفس الحروف بتاعت المسيح ابن مريم عليه السلام. لكن ده مسيح الهدى وده مسيح الضلال. فان قال يعني يعمل عمل قوم لوط او روضي تقريبا للاذهان وان كنت ساراعي ان شاء الله هذا الامر. لكن هذا لا يستلزم الطعن في سيدنا لوط عليه السلام. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهناك تنبيهان من المرة السابقة. الأول أنني قلت إن من القائلين بعدم نجاسة الخمر ابن حزم رحمه الله وكان هذا رغما مني فأرجو أنه صح. هذا مذهبه ربيعة بن أبي عبد الرحمن معروف بربيعة الرأس ومذهب الليث المساع في طريق من أهل العلم لكنه ليس مذهب ابن حزم. التنبيه الثاني ان الاخ الذي ارسل اليه في المره السابقه يقول من صور الرياء ايضا ان يعني يحفظ الرجل نفسه ويتهم نفسه بكذا وكذا. فهذا بعد التامل نسيب الرد عليه في المره السابقه انه يمكن ان يرجع الى فصل الرياء عن طريق الاقوال. هذا من الاقوال الرياء عن طريق الايه؟ عن طريق القلب. سائل كان قد سالني عن المخازن البنكيه. هذا الاخ حاضر اعتقد انه حاضر. بعد التامل في هذه المساله وكان سؤاله يقول ان شركته تستاجر مخزنا من البنك تضع فيه بضائع. البنك يقوم بتسليم الشركة قيمة هذه البضائع ثم إذا أرادت الشركة أن تحصل على البضائع مرة أخرى ترد إلى البنك المبلغ الذي أخذته منه مع زيادة. وهذا عند التأمل والنظر والتشاور لم أجد به بأسا. ومن المعاملات المشروعة لأن هذا قد يكون مثلا المبلغ الذي يدفعه البنك على سبيل الضمان يضمن الشركة حقها في صورة البضائع الموجودة في مخازن البنك. ثم إذا استردت الشركة البضائع ردت الضمان إلى البنك وزيادة في نظير إيجار هذه المخازن البنكية، لأن المخزن ده بألف، وإما أن يكون البنك قد اشترى البضائع من الشركة في هذه المدة التأمل والتحليل، وفي هذه الحالة إذا باع إلى الشركة البضائع بالثمن مع زيادة في هذا الثمن فيعتقد من جديد لا بأس به. وأما الأخ الذي كان قد سألني عن الفرصة، فبعد استطلاع الأحوال ما وجدت فيها قدرا زائدا على ما أعرف، وبناء على ذلك فالمضاربة في الفرصة حلال لا شيء فيها، لكن ينبغي عليه أن يعترف بأن الكثير من الناس قسمت ظهورهم عن طريق هذه الفرصة والفرص المالية. لما بروح اشتري أسهم مثلا في شركة الحديد، يقول شركة الحديد أو شركة الأسمنت طرح أسهم، هذه الأسهم مثلا سعر السهم 5، فبيصرح بشراء هذه الأسهم على اعتبار أن الأسهم ممكن بعد كده تشد في فترة وجيزة نظرا لإسلام الدولة مثلا بعد مبيعات العمران وما إلى ذلك، فيبقى حديد التسليح أو الأسمنت سيزداد سعره وستروج شركات الأسمنت وبالتالي تستطيع أسهمها، فهو يأمل أن يبيع هذه الأسهم بعد ذلك بسعر أعلى، وهذا أيضا مما لا بأس به ولا شيء فيه. سأل الأخير سألني عن طريق الهاتف بالأمس، وهذا الأخ في الحقيقة ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطلع على الحق أن يأخذ بكافة الأسباب التي تمكنه من هذا الأمر. الأخ استخدم معي أسلوبا بالأمس خوفني أو حزني، قال أنا بسألك وأنا طالب في كلية الدراسات الإسلامية، يعني مش أي كلام مش عارف إيه أشياء من هذا القبيل، قلت له طيب أجلني إلى الغد، فبمجرد أن أغلق أن أنهي المكالمة وجدت الإجابة في ذهني، فكأن الأخ ده يعني خوفني فأردت أن لا أجيب إلا بعد النظر وما إلى ذلك. والأخ ده بيسأل عن تجارة الأوراق المالية التي ظهرت حديثا في الغرب، إن البنك بيجي يصدر أوراق ورقة دي ورقة ضمان، إن هو مثلا يضمن بحامله يضمن حامله في مبلغ 1000 جنيه أو في مبلغ 100 جنيه، يضمن حامله في مبلغ 100 جنيه، خلاص؟ طيب هو يسألك نظير ايه؟ نظير انك انت لما فيك تاخد من البنك بيقول لك ادفع لي 40% من قيمتها، ادفع لي 40 جنيه دلوقتي. هو بعدين لو انا رفضت البنك الورقه دي بعد سنه يديني ال 100 جنيه قيمه الضمان. فالورقه دي بقى ببيعها في السوق واشتريها وبتاع واحتشال من هذا القبيل. طبعا يا اخوانا انا بنظيرها الصريح. والاخ السائل قال يعني هذه تجارة عادية، فأنا يعني شديد مع الدراسات الإسلامية وما إلى ذلك، وهذه تجارة عادية شراء للأوراق، هل يؤخذ هنا ورقة مرادة لذاتها؟ يعني أمر يعقل يا إخوانا، واحد يشتري ورقة يدفع فيها ورقة قد كده، يدفع فيها 50 جنيه بينما لو بياع الورق بياع الوبية، جه بيع الأوراق أطران من الورق، يشتريها أقل من هذا؟ طبعا ليست هذه الورقه، الورقه دي عباره عن سند بمبلغ 100 جنيه تستحق بعد قد ايه؟ بعد سنه في نظير 40 او 50 جنيه تدفع ايه؟ فورا، يعني عامله بالضبط. هذه اقبح من بيع العينه الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما دراهم بدراهم بينهما ايه؟ حريرا، دراهم بدراهم بينهما حريرا، حته حرير، لان بيع العين عباره عن ايه؟ انت عايز تشتري مني 100 جنيه، عايز تشتري من زيد 100 جنيه، زيد لا تطيق نفسه ان يقرضك هذا المبلغ الا بالفائده، عايز تسترده 120 جنيه، لكن هو مش عايز المسألة ربا، فيريد أن يحتال على من هو لا يبني أنه يحتال على الله عز وجل. فهذا قد خلص الربا عن الربا. السعد العشري
بحاله 100 جنيه كله مهروس. بس بشرط ان انا ابيع حاله ثانيه ب 120 جنيه اخذهم بعد سنه. يبقى في النهايه انت ساعتك في ايدك وخدت من زيد 100 جنيه هتكون 120 جنيه بعد ايه؟ بعد سنه. هذا هو ما يعجينا الذي ورد فيه الوعيد اذا تبايعتم بالدين عند ابي داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اذا تبايعتم بالدين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لكن اقول لا يعني وقع في ربا اصرح من هذا الربا. وبيع النقد بالنقد لا يجوز الا يدا بيد. بيع النقد بالنقد لا يجوز الا يدا بيد. خلي بالك من دي. كنت هبيع جنيهات مصريه بجنيهات مصريه يبقى لابد من شرطين التساوي 10 ب 10 15 ب 15 وسلم واستلم. مفيش قيمه ان انا هبيع له 10 جنيه قدام ب 8 جنيه قدام لان ما ينفعش الكلام ده ربا. واضح؟ فاذا اختلفت العملات مصر الدولار او مصر الاسترليني او الشتين الدولار فلا باس ان تشتري كيف شئت وان تبيع كيف شئت لكن بشرط انك انت ايه؟ تسلم وتستلم. هكذا جاءت الاحاديث في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر القمح يعني والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد. وفي لفظة سواء بسواء. فإيه فمن زاد أو استزاد فقد أرضى الآخذ والمعطي فيه سواء. لكن تعليم عبادة بن الصامت الذي أخرجه مسلم قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا يدا. تفضل يا شيخ. مع هذا عايز أبيعه واشتري ذهب ثاني ينفع اروح للسائل اقول له والله خد الذهب ده 100 جرام يوم السائل يقول له طب خلاص هديك 80 جرام ذهب جديد ما ينفعش ربا. بيع الذهب بالمال ثم اشتري منه في صفقه اخرى ماشي. هكذا قال عليه الصلاه والسلام. الكلام ده مش اختراع من عندي عشان واحد يقول لك ايه الفرق. احيانا يبقى الهدف مراد والوسيله مراد الوسيله نفسها مراد. اداه هدي صلى الله عليه وسلم بتمر جديد. الجديد اللي هو ايه؟ المفروض وبتلاقي. فقال اكل تمركم هكذا؟ قال لبلال اكل تمركم هكذا؟ كله كده حاجه عظيمه كده؟ قال لا ولكني بعت الجمر بالجنين الصحيح من الجمر. الجمر ده هو ايه؟ اللولاني طمرايه جميله مع طمرايه مفعصه مع طمرايه مسوده وما الى ذلك. بعت الجمر الصحيح من الجمر بصاع من الجنين. فبين له عليه الصلاه والسلام ان هذا هو الربا وانه ينبغي ان يبيع الجمر بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الجنين. واضح؟ ما هي واحد يفرق ايه؟ الصاع من الجمر باثنين جنيه ومن الجنيه باربعه جنيه. لازم دلوقتي اروح ابيع الجمر صاعين باربعه جنيه واخد اربعه جنيه ولا واحد صاع جنيه ماشي زي المسلم على طول. الشرع تعبدك بهذا. الشرع تعبدك بهذا. ثاني نقول كيف يبدا الصبر عند النساء في صلاه الجماعه اذا كان الامام في المنتصف في المنتصف الصف فلنبدأ من المنتصف ثم اليمين حتى ينتهي ثم يبدأ من اليسار. والله طائفة من أهل العلم قالوا يلزم النساء ما يلزم الرجال بناء على قوله عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. لكن ثبت عن عائشة رضي الله عنها وكذلك أم سلمة رضي الله عنها أنهما حين أمتا النساء وقفت عائشة في منتصف الصف مع التقدم قليلا، وكذلك فعلت أم سلمة رضي الله عنها. فلما يكون المسألة بالشكل ده لازم المرأة إذا أرادت أن تصيب السنة أن تبدأ الصلاة في وسط النساء، يعني ما في نساء على يمينها وفي نساء على شمالها، على الأقل واحدة على اليمين واحدة على الشمال. بعد ذلك فنفرض إن هي واحدة تفضل بقى وخلاص، هو ده الأصل. حتى في الرجال نفس الحكاية، مش بعد ذلك إيه وقف على عن يسار من السلام فأداره حتى أقامه عن يمين يعني صف السلام. طيب لكن في حال وجود أكثر من امرأة وقف واحدة على يمينها واحدة على شمالها وتقف في المنتظر وتتقدم أمها بقليل، تتقدم أمها بقليل. ثم بعد ذلك تكمل النسوة عن اليمين ثم عن الشمال عن اليمين، لكن بدأت بالنساء كثيرات تخذ في منتصف النساء من ايه؟ من اول الامر. واذا كانوا قلة واصروا الجماعة ان تبدأنا من اليمين بحيث انتهي الصف قبل ان نصل الى الوسط. يظن الاخت السيدة تسأل عن الصف الثاني بقى. الصف الثاني والله هذه مسألة مبكوث عنها، لكن الاولى من جهة النظر ان يبدأ في الصف دائما من خلف الامام، ثم بعد ذلك يكمل من جهة اليمين ثم يكمل من جهة الشمال. لكن هذا الامر مبكوث عنه، يعني لا يظن البعض ان هذا ورد فيه قواطع او نصوص صريحة، لا تنزل فيه نصوص صريحة. لكن اولى ان يبدأ من خلف الامام. هل يجوز قبول هدية من احد المال هو حرام مثل عمل في السياحة غير المشروعة؟ ان كان المال مختلطا مال حرام بمال حلال جاز لك في مذهب جماهير اهل السنة ان تقبل، جماهير الفقهاء يعني ان تقبل الهدية منه، والاروع والافضل ان لا تقبلها من باب الزجر له. فان قبلتها فادوا لأنها من الجزء الحلال. وأما إن كان ماله حراما محضا فلا يجوز لك أن تقبله. ارفض هذه الهدية، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكاهن، والحديث في الصحيحين من حديث أبي مسعود البغي رضي الله عنه نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن. هذه أمر حرام، طبعا الأخرى التي تأخذها البغي على الزنا، وكذلك المال الذي يأخذه قارئ الكف وقارئ السندان والذي يفتح المنزل وكل من يشتغل بالكهانة. وسيأتي الكلام عن الكهانة في موضعه إن شاء الله عز وجل. هل يجوز للمرأة أن تركب تاكسيا بمفردها أو مع ولدها أو مع امرأة أخرى؟ اعلم أنه هناك قدوة جائزة وهي الخلوة التي لا يستمع فيها إلى كلام الرجل والمرأة ولكن يراهما الناس. الإمام البخاري رحمه الله ترجم في صحيحه باب ما يجوز من الخلوة، وأورد حديث أنس رضي الله عنه أن إن كانت الأمل من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به لحاجتها حيث شاءت، والنبي عليه الصلاة والسلام معها. ولما تاخذ تبتعد به الناس شايفينهم لكنهم مستمعين به الكلام. فهذا الامر جائز عند امن الفتنة، عند امن الفتنة وعند السلامة من الشبهات. المرأة يجوز لها ان تركب التاكسي مثلا ان كان هذا في ضمح النهار او في منطقة مأمونة للسكان وما الى ذلك. لكن مثلا هل يجوز لها ان تركب التاكسي الساعة 12 بالليل ورايحة مثلا حي السابع ولا حي 17 مدينة ناصر؟ طبعا هذا لا يؤمن من الدين من وقوع امور محظورة، ولا يؤمن الامر من ريال وما الى ذلك. فالمسألة منوطة بالمروح المحيطة، يعني لا اقول هي جائزة بالاطلاق او ممنوعة بالاطلاق، على حد ان كان الامر خاليا من الشبهات وتأمن المرأة فيه على نفسها وعلى عرضها فلا بأس. اما ان كانت معها امرأة اخرى فليست هذه قدرة، فهو جائز على ذلك. ما حكم المرأة التي تطلبها الظروف إلى ركوب الأتوبيس في أسواق النقل العام؟ وكيف يفعل زوجها بصغيرتها من الملامسات بقدر الإمكان داخل هذه المواصلة؟ نرجو نبذة بسيطة عن حسن معاملة الزوج لزوجته في مثل هذه الظروف. طبعا ينبغي على الزوج أن يكون غيورا على زوجته، والله عز وجل يحب الغيرة إذا كانت في ريبة، إذا كانت في ريبة، ويبغضها إذا كانت في غير ريبة. وطبعا من الريبة الشديدة فهذا يتعدى الريبة أيضا، لأنه يقع فيه الحرام. المرأة يلتصق ببدنها رجل أجنبي، فهل مع ذلك لا 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 يعني يتحرك او تتحرك النخوة داخل الرجل المعصوم هذا الامر؟ هذه مصيبة شديدة، هذه مصيبة شديدة لا تحتاج الى كلام. المرأة لا يجوز لها ان تركب السيارات المزدحمة حيث تتناسق الاجساد وتسول الرغبات والشهوات، هذا غير جائز للمرأة. لكن ان كانت المسألة ضرورية فعلا كما قالت هذه المرأة فالضرورة تبيح المحظور، وكان الواجب عليها ان تمثل لهذه الضرورة، فربما ظنت انها تفعل هذا لامر ضروري مع ان هذا الامر ليس ضروريا في نفسه في ذاته، فكان الواجب عليها ان تمثل بذلك. ثم الواجب على الزوج اذا رحم مع امرأته في مثل هذه الاماكن ان يحوطها من راعيه بحيث يمنع غيره من ملامستها، هذا ينبغي عليه في الاماكن المزدحمه كالاسواق او عند طواف الكعبه او السعي بين الصفا والمروه، ينبغي عليه ان يحيط امرأته لئلا يلامس بدنها بدن الرجال، هذا من الغيره المحموده. واما بالنسبه لحسن معامله الرجل بامرأته فكأن السائله تئن بالسوء معاملة زوجها.